أهلا بكم مستمعي الأحباء إلى برنامج نافذة على الحياة، حيث سيكمل القس تشارلي قسطة سيكمل ما بدأه في حلقته السابقة تحت عنوان وصايا واضحة للتقوى. أحبائي، الله يطلب منا أن نبتعد عن أمور معينة تضر حياتنا الروحية، بل إنه يأمرنا أن نهرب منها باستمرار، لكنه في الوقت عينه لا يتركنا نتخبط في الفراغ الموحش، إذ يحثنا على اتباع البدائل التي تؤدي بنا إلى حياة روحية رفيعة تمجد القدوس. فالبر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة والجهاد الحسن أمور يشجعنا الله لكي نتبعها ونتمسك بها من خلال ما نسمعه في حلقة هذا اليوم. أرجو أن نصغي بكل انتباه إلى هذا الموضوع الهام، وهو بعنوان وصايا واضحة للتقوى.
مستمعي الكريم، دع حياتك تجري بكل تناسق وانسجام مع الله الحي وكلمته المقدسة. هذا هو البر. غلف حياتك بالبر الذي يسير وفق ما يريد الله، فالله بار وقدوس، وإن كنا نريد فعلا السير معه فلتكن حياتنا منسجمة مع طبيعته.
ما زلنا مستمعي الأحباء بصدد دراسة رسالة بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس تحت عنوان امتياز الخدمة، حيث سيكلمنا القس تشارلي قسطة، سيكلمنا عن توصيات واضحة لعيش حياة تقية في رضا الله. فأهلا بكم إلى برنامج نافذة على الحياة، وإلى تتمة موضوعنا السابق أتمنى أن تعيروا آذانا صاغية لما سوف تسمعونه من كلمة الله.
أحبائي، والآن ما هي التوصيات التي يجب أن نتبعها بحسب ما ذكر الرسول؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة عليها عددا بعد عدد وبحسب ما جاءت بالترتيب لكي نحصل على كل المعلومات المطلوبة. يقول في العدد 11: واتبع البر. وهذه هي حالة القلب، بل حالة القلب والفكر معا، الحالة التي تعمل بكل انسجام وتناغم مع الله الحي. مستمعي الكريم، دع حياتك تجري بكل تناسق وانسجام مع الله الحي وكلمته المقدسة. هذا هو البر. غلف حياتك بالبر الذي يسير وفق ما يريد الله، فالله بار وقدوس، وإن كنا نريد فعلا السير معه فلتكن حياتنا منسجمة مع طبيعته. ثم يقول: اتبع التقوى. وهذا تصميم ثابت وحقيقي لتمجيد الله. اتبع ذلك، اتبع التقوى، اتبع الإيمان، فبدل أن تعيش بالعيان والمنظور، بدل أن تشكل كل آرائك ومعتقداتك على أساس المحسوس والملموس، سر بالإيمان، اتبع حياة الإيمان، ثق بالله الذي يقدر أن يفتح أمامك كل الأبواب. فبدل أن تقوم أنت بفتح تلك الأبواب، ترك الله يفعل ذلك بنفسه. يبدو هذا الكلام عسيرا بعض الشيء، لأن معظمنا لديهم القوة الكافية، معظمنا قد قاموا بأشياء مهمة، فنحن مهرة في الدخول من النوافذ لفتح الأبواب من الداخل، وأنا أتكلم روحيا طبعا هنا. كما أننا نقوم بجدارة بكل الأمور أكثر من استخدام ثقتنا بالله. علينا أن نكف عن التلاعب بالناس وبالظروف، فنفتح الأبواب ونغلقها ساعة نشاء، وقد ننتقي الباب الذي يتلائم مع حالنا. بولس يقول: اتبع الإيمان، صمم أن تنتظر الرب حتى يفتح لك الرب بنفسه الأبواب، ويعبد لك الطريق، ويذلل أمامك كل الصعوبات، ويحل كل المشاكل. وعندما تفعل كل ذلك، ترك مجالا له لكي يعمل ويعمل، ووجه أنظارك أنت إلى غير المنظور تابعا الإيمان. رابعا، اتبع المحبة. وهذا يعني طلب الأفضل للآخرين. اتبع هذا يا تيموثاوس، صديقي المستمع، هل تتمنى كل خير للآخرين؟ هل تظهر لهم محبة المسيح التي لا تطلب ما لنفسها؟ وخامسا، اتبع الصبر، وهذا يعني أن نحتمل تحت وطأة أمر معين، وهي غالبا ما تستعمل في العهد الجديد بالتعبير التالي: احتمال. فلا تعيش فيما بعد باذلا كل جهد، دع تحركاتك تسري بشكل طبيعي، ولا تنتظر أو ترتد إلى الوراء، اصبر، حافظ على حياتك ضمن وضع ثابت متين على الرغم من كل ما قد يحدث من حولك. احتمل عبء الأحمال والأثقال، وقد وضعها أحدهم بهذا الشكل: لتكن لك حياة تتحلى بالطاعة المديدة باتجاه واحد. كن مطواعا مستمعي لأطول فترة ممكنة، اتبع الصبر. وأخيرا اتبع الوداع. قد نظن أنه كان من الأفضل لو ترك الرسول الوداعة بعيدا ولم يدخلها في قائمة الأشياء التي علينا اتباعها. وعندما أفكر في الوداعة خلال سني حداثتي، أتذكر أشخاصا قبلوا الإهانة بخضوع، وأتذكر الفائدة التي أخذتها من هؤلاء، إذ إنني تعلمت الكثير عن الوداعة. فمثلا تعلمت أن موسى كان حليما خلال موته، لا بل كان أحلم الناس على وجه الأرض، إذ قبل فكرة موته بكل وداعة. يا له من رجل عظيم. وتعلمت أيضا من يعقوب أن للكلمة وداعة في بداية أصحاحه الأول من الرسالة علاقة بترويض حصان، وهي صورة عن فرس بلجام تحت السيطرة التامة. إذن فما دام الروح القدس مهيمنا علينا فنحن تحت السيطرة. هذه هي الوداعة، وغالبا ما أصفها بأنها إظهار قليل لما نملكه من الكثير. فلدى الودعاء خزان كبير مليء بالحكمة الجاهزة التي تنتظر من يظهرها، فهم لا يبخلون على أحد مما يحتويه ذلك الخزان، ولا يتبعون سياسة الشح في استخدام المخزون، فلا يقتصدون بالصلاة، إذ هم أشخاص يتحلون بشخصيات عميقة ووداعة كبيرة. هم تحت السيطرة، تحت سيطرة روح الله. اسمعوا العدد 12 ماذا يقول، وهنا توصية جديدة: جاهد جهاد الإيمان الحسن. وعبارة الجهاد تأتي بمعنى العذاب والتألم، وسأضعها بهذا الشكل: تألم الألم الحسن، تعذب العذاب الحسن، ناضل وكافح في وجه العدو. وهي تعني أيضا فيما تعنيه: أبذل كل جهد وكل طاقة في سبيل ربح المعركة. ربما كنا نظن أنه صار بإمكاننا الآن أخذ قسط من الراحة، أو أن نتوج بإكليل الغار الذي يهبه الله في النهاية، لكن أقول لكم أحبائي، حبذا لو كان الأمر كذلك، فوقت الراحة لم يحن بعد، وحفلة التتويج بإكليل الغار لم تحن بعد. إذا كنت مستمعي ممن يعزفون آلة البيانو بكل مهارة، فلا بد من أنك مدمن على التمرين، وعندما يسمعك الناس تعزف بكل مهارة غالبا ما يفكرون في هذا الشكل: كم يكون سهلا على هذا الإنسان الجلوس خلف المفاتيح الموسيقية والضرب عليها بسرعة محدثا كل تلك الألحان الجميلة. لكن ما لا يرونه أن خلف هذا المشهد ساعات وساعات من التمرين على هذه الآلة الكبيرة، ما لا يرونه هو العرق المتصبب من الجبين في أثناء التمرين، ووجع الظهر الناجم عن الجلوس الطويل على الكرسي. ما لا يرونه هو تخلفك عن القيام بأمور تبدو في نظرهم مهمة، لكن في نظرك تبدو أقل أهمية مقارنة بتمارينك التي تتطلب ساعات وساعات في النهار وأحيانا أكثر. قال لي مرة فنان كبير: عندما أتوقف أسبوعا واحدا عن التمرين يلحظ جمهور ذلك بكل سهولة، عندما أتوقف يوما واحدا أشعر أنا بذلك. بهذا الأسلوب مستمعية علينا أن نجاهد الجهاد الحسن. بهذه الطريقة علينا أن نحارب المحاربة الحسنة. فالحرب مستمرة بشكل منتظم، ولا يمكننا الاستراحة ولا يوما واحدا. استمر في الدفاع، استمر في الحرب، إنها صورة منتظمة وبقاء في حالة روحية جيدة. مستمعي، لاحظوا معي كيف استخدم الرسول صيغة الحاضر في الأعداد السابقة: اهرب، اتبع، جاهد، وتمسك بالحياة الأبدية، أي استمر في ذلك. وهنا نصل إلى الذروة وإلى النهاية. وأود أن أوضح هنا فكرة مهمة: أمسك بالحياة الأبدية. هذه العبارة أحبائي لا تعني مطلقا موضوع الخلاص، فالرسول يتكلم مع أناس ولدوا ولادة جديدة وصار لهم الخلاص بالمسيح، والرسالة نفسها قد وجهت للراعي الشاب الذي اختبر من دون أدنى شك الولادة الجديدة. إن تيموثاوس رجل مؤمن، إذن هذه الكلمات لا ترجع بمعناها إلى معرفة المسيح، لكن أمسك بالحياة الأبدية، أي أمسك بإحكام بحياة أبدية لا تنتهي، لا تدعها تفلت من يديك. انتبه لذلك يا تيموثاوس، أمسك بحياتك ووجهها في الاتجاه الصحيح. إنها عكس الإرادة الضعيفة والرخاوة، وكما نقولها بالعامية: كيفما ساحت لاحت. إنها العزم والجد. جاهد يا تيموثاوس الجهاد الحسن، تمسك بالحياة الأبدية جيدا، لا تلعب بها، كن جديا بشأنها. اسمعوا ما يقوله بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والأعداد السبعة الأولى، يقول له: فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. لقد لفت انتباهي ثلاث كلمات: الجندي، الرياضي المجاهد، والحراث. لكن الفكرة المسيطرة بشكل قاطع كانت المبدأ الأساسي والثابت، ألا وهو الجدية في العمل. يا تيموثاوس، أمسك بزمام حياتك. في العدد الثاني عشر من الأصحاح السادس من رسالة تيموثاوس الأولى يقول: أمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. على ما يبدو إن الاعتراف أمام الشهود هنا يعود إلى معمودية تيموثاوس نفسه. إن واحدا من الأسباب التي نطلب فيه من المرشح للمعمودية أن يشهد بشكل راسخ ليس شهادة أمام نفسه فقط، بل ليشهد أمام الآخرين عن حقيقة اهتدائه، إذ ستصبح هذه الشهادة ذكرى محفورة أو ذكرى لا تنسى. فقد تكلمت عن إيماني بالمخلص أمام الملأ وأمام الشهود، وأظهرت لهم حقيقة اهتدائي وكيف تم ذلك التحول العجيب في حياتي. لقد أكدت لهم أنني أعيش الآن حياة جديدة. هذا هو الإقرار والاعتراف الذي نقوم به في أثناء معموديتنا، وهذا ما أشار إليه الرسول في العدد الثاني عشر: جاهد جهاد الإيمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. كأني به يقول لتيموثاوس: تذكر يا تيموثاوس تلك اللحظة التي وقفت فيها في ماء المعمودية وشهدت أمام محضر شهود كثيرين كيف أنك اعترفت اعترافا حسنا. عش هذا الاعتراف يا صديقي، عش هذا الإقرار في حياتك يوميا. بالمناسبة أقول إنه لمن السهل جدا أن نقر بكل هذه الحقائق، فيما نجلس كلنا بعضنا مع بعض، أليس كذلك؟ إنه لمن السهل عندما تكون الأجواء مؤاتية أن نعيش اعترافاتنا السابقة، لكن ماذا لو خرجنا إلى العالم وواجهنا الاضطهاد، وواجهنا أناسا لا يعترفون بنعمة الله، أناسا يقولون لنا نحن لا نصدق كل ما تقولونه بشأن إيمانكم. ماذا نفعل في مواجهة التيارات المضادة؟ ماذا نفعل عندما نسبح في نهر تجري مياهه عكس مجد الله، ونحن كسمك السلمون الذي عليه أن يكافح ويجاهد ضد المياه المعاكسة حتى يصل إلى هدفه؟ هل تخور عزائمنا؟ هل نستسلم للتيار؟ أم أننا نتذكر تعهداتنا وشهادتنا ونسير مجاهدين الجهاد الحسن؟ والآن نصل إلى العدد 12، حيث يقدم الرسول وصية تساعد تيموثاوس في أسلوب طاعته. يقول: أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع، الذي هو المثال الأعلى طبعا، الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن بأن تحفظ الوصية. لكن كيف يحفظها؟ لاحظوا الطريقة، بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح. وأود أن أكون دقيقا هنا بشأن ما سأقوله حتى لا أضلل أحدا، وفي الوقت عينه أود أن أكون صادقا مع كلمة الله. فمن خلال ملاحظتي للأمور فيما يخص الخدمة، أنه عندما يساوم الأشخاص على دعوتهم وعندما يعرضونها للخطر، تصح فيهم كلمات العدد 14، يجلبون الدنس واللوم على نفوسهم ويخسرون ما قد لا يعوض أبدا. لا تفسح في المجال لدخول الدنس إلى حياتك، ولا تدع شيئا يسبب لك ملامة أيا كانت. احفظ الوصية كما هي واطعها كما هي، بذلك يبتعد عنك شبح الدنس واللوم. بولس يريد من تيموثاوس أن يحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في أوقاته. لاحظوا معي الوصف الذي يعطيه الرسول للمسيح في وقت كانوا يعتبرون فيه أن القيصر هو الله. القيصر هو الملك، واسم القيصر هو فوق كل اسم، والرب الذي هو فوق كل الأرباب. لكن لا، هذا اللقب هو للمسيح، للمسيح وحده وليس لقيصر. هذا يعود إلى الرب يسوع المسيح وحده، الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد، ملك الملوك ورب الأرباب. أتعرفون مستمعي معنى كل هذا؟ هذا يعني ملكا فوق كل من يدعون الملوكية، وربا فوق كل من يدعي الربوبية. فعندما نقول ملك الملوك ورب الأرباب، هذا يعني ملكا فوق كل من يقول عن نفسه إنه ملك أو رب. هذا هو المسيح، هذا هو المعنى الجميل، هذا هو المعنى الحقيقي. أنتم تبحثون عن ألقاب؟ فلن تجد أرفع وأسمى من هذه الألقاب الموجودة في هذا المقطع، الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين. أليس هذا رائعا أحبائي؟ فإنه هو غير منظور، سيبقى أبدا الإله السرمدي غير المنظور القدير السامي وحده. أحب قصة الصبي الصغير الذي كان بعد في صف الحضانة، عندما طلبت المعلمة من جميع الأولاد رسم الصورة التي تبدو مهمة بالنسبة إليهم، وبقي هذا الصبي الصغير سمير يكد ويجاهد لإنهاء رسمته، فيما قدم الجميع ما رسموه إلى المعلمة. تقدمت المعلمة بكل لطف من سمير ووضعت يدها على كتفه وقالت: سمير، ماذا ترسم؟ لكن سمير لم يلتفت إليها مطلقا، وبشيء من القلق والاضطراب حاول العمل على ورقته، ثم همس قائلا: أنا أرسم الله. إذ ذاك تذكرت المعلمة حصة الدين يوم أمس، وكيف تكلمت مع الأولاد عن الله، وكيف أنه إله غير منظور ولم يره أحد قط، وأنه فوق الكل. فأجابت المعلمة بكل لطف: سمير، لا أحد يعرف صورة الله ولا كيف يبدو. فقال لها سمير: سيعرفون عندما أنتهي. أليس هذا أمرا جميلا؟ أليس هذا الصبي رائعا؟ يا لطيبة الأطفال وبراءتهم، وكيف يمكن أن يفكروا؟ إن الله هو إله فريد ولا يشبه أحدا، فهيئته لا تشبه هيئتنا، وكل التشابيه التي أعطيت في الكتاب المقدس من حيث الله والإنسان جاءت فقط حتى نستطيع أن نفهم الله. فهو ليس له أيد كأيدينا، أو أذرع كأذرعنا، أو وجه كوجهنا، أو جسد كأجسادنا. هذه كلها ليست التصور الصحيح عن الله. فالله غير منظور، هو عال فوق الكل، سام سرمدي لا يمكن وصفه، عديم الموت، مبارك عزيز، ساكن في نور لا يدنى منه، لم يره أحد من الناس ولا يقدر أحد أن يراه. هذا هو إلهنا، هو أساس دعوتنا ومصدر حياتنا، به نحيا ونتحرك ونوجد. فنحن نحتاج أحبائي إلى تصوير واضح المعالم له ولشخصه الكريم. لهذه الأسباب عينها لا نهتم فيما نخدم إن كنا نرضي الناس أم لا، مع العلم أننا يجب أن نعتبر تقدير الله لنا أمرا في غاية الأهمية. هل رأيتم كيف يضع بولس كلماته في العدد 16؟ ولماذا يجب علينا أن نطيع؟ أصغوا إلى الجملة الأخيرة: الذي له الكرامة والقدرة الأبدية، آمين. لماذا علي أن أطيع؟ لأن الخط الأساسي لكل هذا هو لكي نكرم ونمجد اسمه. فإن كنت ملحنا للترانيم فعلي أن أكرمه من خلال خدمتي، وإن كنت أرنم فلأجل مجده وإكرامه، وإن كنت أذيع رسالته فلأجل مجده وتقديم الإكرام له وإظهار قدرتي، وإن كنت أخدم أي خدمة صغيرة كانت أم كبيرة فلتكن لمجده ولإظهار قدرته العظيمة. فلا يوجد اسم أعظم وأسمى، ولا يوجد سبب أعظم وأسمى لنقوم بكل تلك الخدمات. الذي له الكرامة والقدرة الأبدية، آمين. والآن إذا لم نكن فيما مضى منتبهين ومهتمين بوصايا الله من خلال كلمته، لنبدأ الآن لنقل: سأفعل ذلك بدءا من هذه اللحظة، سوف أخذ وصايا الله بكل جدية. إذن فيما أشق طريقي وسط كل هذه الأعداد، أصل إلى بعض المواقف التي يجب أن تكون قسما من عملية الطاعة. في العدد 11 أرى موقف عدم الانحراف في العبادة والولاء. في العدد 12 أرى موقف التصميم المبني على المبادئ الراسخة. وفي العددين 13 و14 أرى موقف الطهارة الخالص. وفي العددين 15 و16 أرى موقف الوداعة والخضوع. وكم أتمنى مستمعي لو أننا نعيد هذه الأفكار التي سمعناها خلال هذا الأسبوع القادم علينا فنعيشها في حياتنا. إنها إرادة الله لنا، فكل ما يكلمنا الله به هو لخيرنا الروحي والأبدي. اجعل مستمعي هذا الأسبوع القادم أسبوعا مختلفا، أسبوعا مميزا، أسبوعا أفضل من الأسابيع السالفة. دعونا الآن نحني رؤوسنا للصلاة. أبانا السماوي، ساعدنا لكي نكون صادقين مع نفوسنا هذا اليوم، ساعدنا لكي نعبدك عبادة حقيقية ولكي نقدم لك كل الولاء والإكرام. ساعدنا لكي تكون تصاميمنا مبنية على صخور المبادئ الصلبة. ساعدنا لكي نعيش طاهرين أنقياء ونخضع لك بكل طاعة ووداعة. نحتاج أن نطيع وصاياك الصالحة التي دونتها في كلمتك المقدسة، ونحتاج أن نبرهن عن ذلك في بيوتنا أولا، وكنائسنا وأشغالنا، في الطرقات، في الشوارع، بين أقربائنا وإخوتنا وجيراننا ومعارفنا. إلهنا، كم نشكرك لأنك ملك لكل الملوك ورب فوق كل الأرباب. أنت فوق الكل وعلى الكل. نشكرك لأنك وحدك تستحق كل إكرام وسجود وعبادة وتقدير. نصلي باسم ابنك يسوع المسيح الذي فدانا بموته على الصليب. آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 134 3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. حقا صديقي المستمع، ما أجمل ما كتبه الرسول بولس في العدد 16 من الأصحاح 6 لرسالة تيموثاوس الأولى عن صفات الله المجيدة وقدرته الأبدية. فحري بنا إزاء هذا المبارك العزيز ملك الملوك ورب الأرباب، الذي وحده له عدم الموت، والذي يسكن في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. حري بنا أن نطيع كل وصاياه وأوامره بكل سرور وفرح، ونمجد اسمه القدوس. فلا يوجد أعظم وأسمى وأرفع من هذا السبب لكي نخدمه ونتكرس له. فهل أخذنا وصايا الله بكل جدية واهتمام، وأطعنا كلامه بكل أمانة؟ بهذه الكلمات أستودعكم أحبائي، على أمل أن نلتقي في الحلقة المقبلة بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إلى ذلك الحين، الرب يكون معكم، وإلى اللقاء.